يحكم بالتعارض والتساقط، لأن كل منهما فيه مرجح، هذا فيه أعدل وذاك مخالف مع العامة، فكما هما متكافئان من حيث دليل الحجية، العام مقتضى الحجية فيهما مع الموجود وهو الوثاقين وقوله وخبر ثقين، كذلك متكافئان من حيث أخبار العلاج والترجيح، لأن في كل منهما مرجح مفقود في الآخر، فبالتالي يحكم بالتساقط أو يحكم بأن الترجيح بالسناد يتقدم، والتنبيه يتقدم على الترجيح بالمرجح الدلالي أو جهتي، ولعله يقصد مطلق المرجح خير السندي خصوص الجهة الذي هو يكون بمخالفة العامة. هل يحكم بالتقديم التقدم ونتيجته أنه يؤخذ بالخبر الموافق للعامة ويطرح الخبر المخالف رغم أنه مخالف وفيه مرجح جهتي، لأن الخبر الموافق سنده أصدق راويه مثلا أعدل أصدق المرجح السندي متقدم، هكذا جاء في جملة من الكلمات وبين في وجه ذلك بيانات أو تقريبين وبيانين أساسيين. هنا طبعا لا بد من افتراض البحث ابتداء على مستوى أدلة العلاج وأخبار الترجيح بالمرجحات، فإن هذه الأخبار فيها على ما تقدم احتمالات ثلاثة: احتمال أن نستفيد ابتداء من نفس أخبار الترجيح الترتيب بين المرجح السندي والمرجح الدلالي كما هو كذلك في المقبولة، لو كان هو دليل المرجحات مقبولة عمر بن حنظلة ذكرت الترجيحات السندية أولا الحكم ما حكم به أفقهما وأعدلهما وأصدقهما في الحديث، ثم مع فرض التساوي بينهما الذي فرضه السائل انتقل إلى المرجحات غير السندية من موافقة من مخالفة العامة ومن موافقة الكتاب. فتارة نستفيد من هذا التسلسل والترتيب في أدلة ألسنة المرجحات السندية أدلة العلاج والترجيحات، نستفيد الترتيب وأن ترجيح بمخالفة العامة أو حتى موافقة الكتاب إنما تصل النوبة إليهما بعد أن يكون الخبران من ناحية المرجحات السندية متكافئين، فإذا كان الموافق مع العامة هو الأرجح سندان أو كان المخالف مع الكتاب هو الأرجح سندان قدم ذاك الذي يكون سنده أرجح ولا يؤخذ بالترجيح من وفقه. إن استفدنا هذه الاستفادة كما تقدم استفادته من أخبار العلاج لو تم، فهذا بناء على هذا لا من الواضح أنه لا بد من تقديم المرجح السندي على المرجح الجهتي أو غير السندي حتى لو لم يكن جهتيا كموافقة الكتاب، باعتبار أن هذا هو مفاد أخبار الترجيح لأنها هي رجحت الترجيح السندي على الترجيح غير السندي الجهتي أو المضموني. وإنما البحث يكون على فرض أن أدلة الترجيح لا يستفاد منها الترتيب مثلا بين المرجحات، كما إذا كان دليل الترجيح بالمرجحات السندية في دليل فارغ مثلا عن مرجح جهتي، ودليل الترجيح بالمرجح السندي في رواية أخرى لم تتعرض الأخبار العلاج لم تتعرض للمرجح السندي، حينئذ هنا بحسب اللسان أخبار العلاج لا ترتيب بين المرجحين السندي والجهتي، حينئذ يأتي أخر النوبة إلى هذا البحث في أنه هنا هل يمكن لبيان آخر بأحد التقريبين اللذين سوف نذكرهما، نحكم بأن رتبة الترجيح الجهتي متأخر عن رتبة الترجيح السندي. وهنا حينئذ يوجد فرضان: فرض أن الروايات التي دلت على الترجيح السندي والتي دلت على الترجيح الجهتي لا يستظهر منها نقطة الترجيح، وإنما المستظهر منها هو أن هذا مرجح، ولو مرجح تعبدي. الرواية التي يكون راويه أعدل أو أصدق في الحديث أو أفقه مرجح، أما بأية نقطة لا نفهم منها نقطة خاصة. والدليل آخر أيضا يقول: الرواية التي يكون موافقا مخالفا للعامة أرجح، والموافق للعامة لن يصدر منا مثلا ولا تعمل به. تارة يفترض أن يكون هكذا، وأخرى يستفاد من أدلة الترجيح السندي. وإن شئتم قلتم أنه يستفاد من كل من الخبرين الدالين على المرجحين خصوصية ذاك المرجح، وأن المرجح بخصوصيته يكون مرجحان. وأخرى يستفاد من أخبار الترجيح بهذه المرجحات أن هذه المرجحات ليست تعبدية فلسة، وإنما هي مرجحات باعتبار أنها تجعل ذو المرجح أقرب إلى الواقع، أقوى كاشفيتان إلى الواقع، بمعنى الحكم الواقعي الحقيقي الجدي. فإذا كان الراوي أصدق أو أفقه هذا عامل يقوي الكاشفية في هذا المعارض على معارضه، وإذا كان مخالفا للعامة والآخر موافقا للعامة أو موافقا للكتاب والآخر مخالفا للكتاب هذه قوة، هذه نكتة عامل من عوامل قوة احتمال مطابقة هذا الموافق للكتاب الواقع دون المخالف، أو المخالف للكتاب للعامة مع الواقع دون الموافق، لأن الرشد في خلافهم كما في بعض التعليلات. بحيث يستفاد منها أن هذه المرجحات كلها إنما أعملت في ألسنة أخبار العلاج وروايات الترجيح باعتبار هذه النقطة، باعتبار ما يكون منها وبسببها من قوة الكشف وارتفاع درجة الكشف، ولو النوعي للشخصي وقوة احتمال المطابقة للواقع. الشارع يريد أن يأخذ بالمزية على المرجوح، الراجح على المرجوح بهذه النقطة. إذن فهنا احتمالان وفرضان، فرضيتان باقيتان في كيفية فهم وتفسير أخبار العلاج. أما الفرضية الأولى من هاتين الفرضيتين الذي هو مقتضى القاعدة، فإننا ربما لا نستطيع أن نستظهر الفرضية الثالثة من روايات العلاج إلا بعنايات وقراء قد لا تكون وافية. حينئذ بناء على الفرضية الثانية الذي هو موضوع هذا التنبيه أيضا في الواقع، حينئذ ينفتح الباب حول هذين التقريبين اللذين أشرنا إليهما لإثبات أن الترجيح بالمرجح السندي يتقدم على الترجيح بالمرجح الجهتي، رغم أن روايات الترجيح لا يستفاد منها الترتيب، مقتضى القاعدة أن يتقدم حتى لو لم يكن في روايات الترجيح بالمرجحات ترتيب لما هو هذا، أننا لو لم نستفد من روايات العلاج الترتيب بين المرجحات السندية والمرجحات الجهتية، هل حينئذ لا ترتيب؟ فلو كان في أحدهما المرجح السندي في الآخر المرجح الجهتي، نقول في كل منهما مرجح فلا مزية لأحدهما على الآخر فيبقيان على التعارض والتساقط، أو يقال بأن المرجح السندي يتقدم على المرجح الجهتي رغم أن روايات العلاج ليس فيها لا يستفاد منها الترتيب بين المرجح السندي والمرجح الجهتي؟ فهناك دعوة أننا لا بد وأن نقدم المرجح السندي على المرجح الجهتي والمرجح المضموني، وذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول، هذا التقريب يتم أو ينبني على فرض ومقدمة حاصلها أن الترجيح الجهتي معناه حمل الرواية الموافقة للعامة على التقيات من حيث الصدور، وأن جهة صدوره ليست من باب الجدية وإصالة الجد بل من باب التقية. ومن الواضح أن مثل هذا المرجح وهو الحمل على التقية يكون في طول ثبوت صدور الحديثين عن المعصوم، لا بد من افتراض أن الحديثين صادران عن المعصوم، حينئذ يقال أن ما وافق منهما العامة يكون صادرا تقيتان لا جدا. إذن فالترجيح بالمرجح السندي في طبيعته وفي موضوعه ثبوتا متوقف على المفروغية عن صدور الحديثين، متوقف عن تمامية الصدور، وأنه لو كان صادرا هذا الخبر الموافق مع ذاك الخبر المعارض المخالف للعامة، لو كانا صادرين عن المعصوم فهذا محمول على التقية. مفاد أخبار الترجيح بالمرجح الجهتي خذ بما خالف العامة واترك ما وافقهم، أن ما وافقهم صادر منا تقيتان، كما لعله أيضا مصرح به في بعض الروايات المتقدمة في أخبار العلاج. إذن فالترجيح بالموافقة للعامة متوقف ومتفرع على المفروغية عن صدور الخبرين المتعارضين عن المعصوم لكي يقال أن هذا صدر تقية. فإذا كان طبيعة هذا المرجح ثبوتا متوقفا على المفروغية على الصدور صدور الخبرين، إذن فيكون مرتبة الترجيح بالمرجح الجهتي بعد الفراغ عن الصدور صدور الخبرين. فإذا كان يوجد في المرتبة السابقة وهو أصل الصدور صدور الخبرين يوجد مرجح سندي يقول هذا الخبر المخالف للعامة غير صادر أصلا لا تأخذ به، وإنما الخبر الموافق هو الذي يكون صادرا، لأن هذا الخبر الذي يكون موافقا للعامة سنده أرجح أصدق راويه أصدق أفقه بخلاف ذلك. إذن فالمرجح السندي يرفع موضوع تطبيق المرجح الجهتي، لأنه يقول أصلا ذاك غير صادر، الخبر الآخر ليس بحجة، فكأنه ليس هناك إلا خبر واحد وحديث واحد موافق للعامة. ولو كان الحديث واحدا موافقا للعامة ولم يكن له معارض حجة أكنا نحمله على التقية ونأخذ به، كنا نأخذ به، ولا موضوع فيه للترجيح الجهتي، لأن الترجيح الجهتي فرع ثبوت وجود خبرين صدور خبرين متعارضين عن المعصوم. أما إذا لم يكن إلا خبر واحد صادر عن المعصوم ولو موافق العامة، والخبر الآخر إما غير صادر أصلا أو حتى لو نحتمل صدوره لم يكن حجة ولو من باب ضعف دليل حجيته، كما لو كان راويه غير ثقة مجهولة، ولا نحمل هذا الخبر على التقية بل نأخذ بالخبر الموافق، نأخذ بالخبر الموافق لأنه لا يكون في قباله معارض حجة لكي يؤخذ به أو يرجح عليه، وإنما خبر واحد خبر ثقة واحد حجة، وليس في قباله حديث ثابت الصدور عن المعصوم معارض له لكي يكون قرين على حمل هذا الموافق على المثل أو سبب بمقتضى أخبار العلاج لحمل هذا الموافق على التقية وعدم الجدية. إذن فيكون طبيعة الترجيح الحجية فرع أن يكون في نفسه حج على ما سوف يأتي. لا بس يقول إذا كان هناك خبر حجة حينئذ، إذا كان أحدهما موافقا والآخر غير مخالف غير موافق مع العامة فالمخالف قد جاء. فإذا جاء دليل قال أصلا الخبر المخالف مع العامة ليس صادرا عن المعصوم أو ليس حجة فلان لابد أو ليس حجة في نفسه، كما لو جاء دليل قال أن روايات زراعي ليست بحجة فلا موضوع حينئذ للترجيح الجهتي. إذن فصح حاصل هذا التقريب الأول أن الترجيح الجهتي بحسب طبيعته ترجيح يكون قد أخذ في موضوعه حجية الحديثين، يعني صدور الحديثين إما وجدانا وحقيقة أو على الأقل تعبدا، أن يكون صادرين عن المعصوم إما وجدانا وحقيقة أو تعبدا وبالحجية، حينئذ يقول هذا إذا كان موافقا وذاك مخالف فالموافق هو الحجة والمخالف ليس بحجة. وأما إذا كان أحد الخبرين وهو الخبر المخالف لم يكن صدوره ثابتا لا وجدانا لعدم العلم بصدوره أو العلم بعدم صدوره، في فرض العلم بعدم الصدور واضح، أو عدم العلم بصدوره وجدانا وعدم ثبوت حجيته تعبدا أيضا بأن كان دليل الحجية غير شامل له، كما في الخبر الذي يكون راويه غير ثقة أو مجهول الحال، هناك يتوهم فقيهون أن الخبر الموافق للعامة إذا تعارض مع خبر راو ضعيف أو راو مجهول الحال مجهول الوثاقة، هنا هل يوجد توهم في أنه يمكن أن لا يعمل بالخبر الموافق للعامة؟ لا إشكال أن الخبر الموافق للعامة يكون حجة ولا موضوع فيه للمرجح الجهتي، وهو حمله على التقية لكونه موافقا مع العامة. فالترجيح بالمرجح الجهتي الذي يعني حمل على التقية فرع ثبوت الخبرين والحديثين صدورهما عن المعصوم إما وجدانا أو تعبدا. فإذا جاء دليل وقال في مقام التعبد هذا صادر وهذا غير صادر صدورا تعبديا، صدور الوجدان أيضا لا علم به، المخالف غير صادر تقيا غير صادر تعبدا عن الشارع، وجدانا لا علم بصدوره، تعبدا ايضا جاء الدليل وقال ان الخبر المخالف لا تعبد شرعي في ثبوت صدوره عن المعصوم، لان دليل التعبد الشرعي عبارة عن دليل حجية، ودليل الحجية مقيد بدليل المرجح السندي، فان دليل المرجح السندي لا اشكال انه يسقط المرجوح عن الحجية، صحيح لا يعبدنا بعدم صدوره واقعا لكن يعبدنا بعدم حجيته، يعني بعدم صدوره التعبدي، وأن هذا ليس ثابتا صدوره أي ليس حجة. إذن فينفي موضوع الصدور التعبدي الذي هو شرط في تطبيق المرجح الجهتي والحمد على التقية الآخر في الخبر الموافق للعامة. إذن من هنا نفهم أنه يكون حاصل هذا التقريب الأول أن الترجيح بموافقة العامة أو المرجح الجهتي يكون فرع ثبوت صدور الخبرين المتعارضين صدورهما إما وجدانا أو تعبدا، لا بد من إحراز صدورهما، حين ذاك بعدما يحرز صدورهما يقال بأن هذا صادر تقية وذاك صادر غير تقية. فلو كان في المرتبة السابقة يعني مرتبة الصدور التعبدي أو الوجداني يوجد ما يثبت أن أحدهما غير صادر ولو تعبدان، يعني لا تعبد لا إحراز لصدوره، حينئذ لا موضوع للمرجح الجهتي. طبعا هذا البيان به أيضا هذا التقريب هو تقريب الفني، في بعض الكلمات ورد التعبير بأن الحمل على التقية فرع صدور كلا الخبرين، هم الخبر المخالف وهم الخبر الموافق لابد أن يكونا صادرين لكي يحمل على التقية، فهو فالترجيح الجهتي في طول ثبوت صدور كلا الخبرين، لأنه بالدقة هذا الكلام فيه سيادة ومسامحة زائدة لا داعي لها. الترجيح الجهتي لا يكون في طول التعبد بكلا الصدورين بل في طول التعبد بصدور ذاك الخبر المخالف العام الخبر المعارض، أما الخبر الموافق للعام الذي المرجح السندي يسقطه عن الحجية ليس مفاد الترجيح بالمرجح الجهتي أن الخبر الموافق الذي يكون صادرا ليس بحجية، ليس مفاده هذا أنه صادر تقية، وإنما مفاد أدلة الترجيح بخذ ما خالف العام إذا جاءك حديثان وكان مثلا معا من ثقتين كذا، قال انظر إذا كان أحدهما مخالفا للعامة فخذ به واترك الآخر فإن الرشد في خلافهم. هذا مفاده ليس بأكثر من هذا المقدار، أن الحديث الذي يكون موافقا للعامة هذا لم يصدر صدورا جديا. نفي الصدور الجدي، نفي الصدور الخاص الذي هو أعم من صدوره لو كان واقعا صادرا إذا لم يصدر جدا، أو إذا لم يكن صادرا كان الراوي كاذبا فليس بصادر. مفاد دليل الترجيح الجهتي ليس أكثر من هذا المقدار، أن الخبر الموافق مع العامة ليس صادرا صدورا جديا. نفي الصدور الجدي الذي هو أعم من صدوره على وجه غير جدي الذي هو معنى التقية، أو من أنه أصلا لم يكن صادرا والراوي يكون كاذبا، فمفاده عدم حجية هذا السند، فعدم حجية هذه الرواية من جهة أنه لا يكون هناك صدور جدي ولو بنحو أشرنا إليه ما سبق، قلنا يكون الحاضر دليل حجية السند من التخصص لا التخصيص. إذن فالطولية التي تكون موجودة والتي هي مهمة أيضا في إثبات التقدم، تقدم الترجيح السندي على الترجيح الجهتي، طولية تطبيق المرجح السندي على صدور الخبر المخالف، الخبر المخالف للعامة المعارض مع الخبر الموافق، هذا الخبر إذا كان إذا كان صادرا صدورا جديا، إذا كان صادرا إما وجدانا نعلم بصدوره ثابتا صدوره إما وجدانا أو تعبدا، حينئذ تصل الموضوع إلى المرجح السندي، إلى المرجح الجهتي في هذا الذي يكون موافقا للعامة، وإلا دليل الترجيح وعدم دليل الترجيح بالمرجح الجهتي والذي يقول خذ بما خالف العامة هذا لا يتوقف إلا على أن يكون الخبر المخالف للعامة صادرا، لا على أن يكون الخبر الموافق أيضا صادرا، حتى لو لم يكن الخبر الموافق صادرا أيضا دليل حجية الخبر المخالف يكون ثابتا، ولا يكون حجية الخبر المخالف وعدم حجيته الفعلية لا يكون بمعنى أنه لا بد وأن نحرز صدور كلا الخبرين سندان هم المخالف وهم الموافق، ثم نقول أنه المخالف صدر تقية الموافق والمخالف صدر جدا، ليس هكذا، وإنما دليل الترجيح الخذ بالمخالف والموافق ليس صادرا صدورا جديا ولو من باب أنه ليس صادرا أصلا واقعا. فالتوقف فقط على أن يكون سند الخبر المخالف للعامة هذا السند تام الصدور أي تام الحجية، إما يكون قطعيا صدوره بالقاطع أو يكون صدوره بالتعبد لأن كان موضوع الحجية تاما فيه، فحينئذ يقال إذا جاء دليل وأسقط صدور الخبر المخالف عن الحجية وقال أن هذا الخبر المخالف العامة ليس صادرا أي ليس ثابت الصدور لا وجدانا واضح ولا تعبدا لأن دليل حجيته قيد في هذا المورد قيد ولا دليل على حجيته، فلا موضوع حينئذ لترجيحه ترجيح المخالف على الموافق لدعوى أن ذاك فيه مرجح هذا فيه مرجح جهتي وهو المخالف للعامة. إذن فحاصل البيان الأول أن أدلة الترجيح بالمرجح الجهتي تقول إذا ثبت خبران صدور خبرين ولو تعبدا عن المعصوم أو صدور الخبر المخالف مع الخبر الموافق الذي فيه مقتضى الحجية مثلا، إذا ثبت صدور هذا الخبر المخالف حينئذ هنا خذ بالمخالف واترك الموافق وهذا هو المرجح الجهتي. وأما أنه هل ثبت هذا لا يثبته دليل الترجيح السندي، هذا لابد جهتي، هذا لابد من إثباته بمثبت آخر، فإذا كان في المرتبة السابقة تأتي أدلة الترجيح بالسند بالمرجحات السندية وتقول الخبر المخالف العام ليس صادرا عن المعصوم صدورا ليس ثابت الصدور لأنه صدوره الوجداني مجهول، صدوره التعبدي أيضا مخصص أدلة الحجية فيه لأن ذاك معارضه ولو كان موافقا للعامة راوي أسبق أعدل، إذن فيرفع موضوع تطبيق المرجح الجهتي على مخالف العامة والأخذ بالمخالف العامة. هذا معنى تقدم الترجيحات السندية على الترجيحات الجهتية في مقام الإعمال، ولو لم نستفد الترتيب من أدلة الترجيحات ومن أخبار العلاج. لا، معنى أن ذلك ليس بحجة، معنى أن الآخر هو إذا كان ليس بحجة، ليس بحجة، نقول أنه معنى أنه ليس بحجة، إذن فلا يحرز ثبوته. بعد أحسن، إذا يقول أنه ليس بصادر أفضل بعد، إذن فلا موضوع للترجيح بمخالفة العامة، لأن الترجيح بمخالفة العامة فرع صدور المخالف، الترجيح بمخالفة العامة فرع صدور المخالف، وإن لم يكن فرع صدور الموافق، لكن فرع صدور المخالف. الترجيح بمخالفة العامة فرع صدور المخالف، إما صدوره الواقعي إذا كان يقول لم يصدر، أو على الأقل ثبوت صدوره الذي هو إما بثبوت واقعي وجداني أو بثبوت تعبدي، وحيث لا علم بصدوره وإنما بالتعبد، دليل التعبد يأتي ويقول لم يصدر هذا، لم ليس بحجة هذا الخبر المخالف، إذن فلا موضوع لإعمال ترجيح المرجح الثاني. الموافق، الموافق سنده أعدل، إذن فيكون تطبيق المرجح السندي قبل المرجح الجهتي، فلا تصل النوبة إلى تطبيق المرجح الجهتي. إذن فحاصل التقريب الأول أن طبيعة الترجيح بالمرجح الجهتي يقتضي أن يكون هذا المرجح بعد فرض صدور الخبرين، أو قولوا الخبر المخالف الذي نريد أن نرجحه بالترجيح الجهتي على الموافق. إعمال هذا الترجيح إنما يكون فيما إذا فرض ثبوت الخبرين لكي يؤخذ بالمخالف ويحمل الموافق مثلا على التقييد، فيكون في طول ثبوت الحجية أو الصدور الواقعي القطعي بالوجدان للخبر المخالف، إذ لو لم يكن الخبر المخالف ثابت الصدور لا موضوع لإعمال الأخذ، يؤخذ بالموافق كما قلنا في الخبر الذي يكون مخالفا للعامة ومعارضا مع خبر آخر موافقا للعامة لكن هذا مجهول الحال راويه أو ضعيف، فإنه لا شك في أنه يؤخذ بنفسه، ولا موضوع هنا للترجيح بالجهة. فالترجيح بمخالفة العامة أي المرجح الجهتي يكون في طول ثبوت صدور الخبر المخالف أو صدور الخبرين معا على التعبير المسامحي، وإذا كان هناك دليل يأتي ويقول أحد الخبرين وهو المرجح بالمرجح الجهتي لم يصدر، يعني لم يصدر تعبدا، لا أنه لم يصدر واقعا، أي أسقطه عن الحجية والتعبد بالصدور وثبوت الصدور، إذن فلا موضوع حينئذ لإعمال الترجيح الجهتي. فهذا بيان ثبوتي لتقدم رتبة الترجيح الجهتي، الترجيح السندي على المرجح الجهتي. لا نحتاج في حينئذ إلى تم هذا البيان، لا نحتاج إلى أن نستفيد من أخبار الترجيحات الترتيب بين المرجحات السندية وتقدمها في الرتبة على المرجحات الجهتية والمضمونية لكونها مثلا متأخرة في مقام الذكر والترتيب الذكري. هذا حاصل البيان الأول. فبهذا البيان يقال مثلا أنه لأن الترجيح بالمرجحات الجهتية تكون في طول فرض الصدور والمفروغية عن ثبوت صدور الخبرين المتعارضين، فلولا نفرغ في المرتبة السابقة عن صدورهما لا موضوع ولا مورد لهذا الترجيح، ودليل الترجيح بالمرجح السندي يمنع من أن نفرغ عن صدورهما، إذ يثبت أن المرجوح سندا لا جهة، أن المرجوح سندا، ولو كان هذا المرجوح سندا هو راجحا جهة، هذا المرجوح سندا غير ثابت الصدور، لأن إما غير صادر واقعا لو كان مفاده أنه ذاك غير صادر لم نقله، أو على الأقل غير صادر تعبدا أي ليس بحجة فلم يثبت، إلا أنه يفرق في مقام توضيح نكات المسألة يبين ملاحظته وإشكاله في هذا التقرير على أساس محتملات عديدة، في بعض المحتملات يقول يتم هذا البيان، في بعض المحتملات لا يتم، إلا أن تلك المحتملات التي يتم في هذا البيان لا دال عليها مثبت لها في لسان أخبار الترجيح، وإلا مقتضى لسان أخبار الترجيح للمرجحات الجهزية المحتمل الذي بناء عليه لا يكمل الدرجة. من هنا يقول هنا هذا الكلام الذي يقال من أن الترجيح بالمرجح الجهتي والحمل على التقية والأخذ بالمخالف وحمله على الجدية، هنا هذا فرع ثبوت صدور الخبرين المتعارضين، هذا الذي يقال فرع ثبوت صدورهما، هذا له أحد معان ثلاثة. الشيء المؤكد الذي أشرنا إليه هو أنه لو كان الخبر الموافق للعامة، لو كان الخبر المخالف للعامة راويه غير ثقة ضعيف الحال أو مجهول الحال، لا شك أن الخبر الموافق يكون حجة. هذه النقطة التي بينت لبيان الطولية بهذا المعنى صحيحة، لكن هذا وحده لا يكفي لإثبات الطولية، فإنه في مقام الثبوت يتصور في موضوع الترجيح الجهتي أي الترجيح بمخالفة العامة، يتصور أحد أنحاء ثلاثة من الطولية ومن توقف الترجيح بمخالفة العامة على ثبوت الصدور. وإن شئتم قلتم أن الخبر المخالف للعامة ترجيحه متوقف على أن لا يكون سنده مجهول الحال أو سنده ضعيفا أي ليس موضوعا للحجية، هذا صحيح بهذا المقدار الطولية لا شك فيه. لو كان الخبر المخالف الذي نريد أن نجعل مخالفته للعامة مرجحة على معارضه، لو كان سنده ضعيفا أو مجهول الحال لا موضوع للترجيح فيه، لا يمكن التمسك بإطلاق دليل خذ بمخالف العامة فيه. الطولية بهذا المقدار طولية الترجيح بمخالفة العامة الذي هو مرجح جهتي على أن لا يكون سند هذا الخبر المخالف ضعيفا أو مجهول الوثاقة، بهذا المقدار الطولية ثابتة، بهذا المقدار ثابتة. لكن هل هذا يساوق أن يكون حجيته ثابتة بالفعل أو لا؟ هناك أمر بين الأمرين أو أمرين بين الأمرين. ومن هنا يقول السيد الشهيد أنه دليل حجية دليل الترجيح بالمرجح الجهتي يمكن أن يكون المأخوذ في موضوعه ثبوت صدور هذا الخبر بأحد أو صدور الخبر المخالف أو الخبرين معا بالتعبير المسامحي بأحد معان ثلاثة. المعنى الأول أن يكون المقصود أن يكون المستفاد من دليل الترجيح مثلا بالمرجح الجهتي أن يكون هذا الخبر المخالف مع العامة محرزا صدوره، وهذا الذي نحن بيناه، أن يكون موضوع الترجيح الجهتي أن خذ بخبر يكون بحديث يكون مخالفا للعامة إذا كان هذا الحديث المخالف للعامة محرز الصدور، فموضوع الترجيح بمخالفة العامة إحراز صدوره المخالف في قبال ذاك الموافق الذي أيضا ذاك محرز الصدور، إحراز صدوره الذي هو أعم من الإحراز الوجداني والإحراز التعبدي، هذا احتمال. بناء على هذا الاحتمال الذي بيناه يتم فيه التقدم، بمعنى أنه حينئذ يقال بأننا نحن ما لم نحرز موضوع الترجيح الجهتي لا يمكن إعمال الترجيح الجهتي، وموضوعه أن يكون الخبر المخالف محرز الصدور. وبماذا نحرز صدوره؟ بدليل الترجيح الجهتي، خذ المرجح لا يتعرض للصدور، بأدلة الحجية العامة، أدلة الحجية العامة مخصصة بأدلة الترجيح السندي، والمفروض أن هذا الموضوع الخبر المخالف الذي فيه المرجح الجهتي مرجوح سنديا، فدليل الحجية العام أن كل خبر ثقة حجة لا يمكن أن يشمل هذا الخبر المخالف، لأنه خصص بتلك الرواية مثلا التي دلت على أن ما يكون أصدق ما يكون أفقه في قبال ما يكون غير أصدق غير أفقه هذا حجة، ولكن ليس بحجة، فإن دليل المرجح السندي لا أقل أنه يسقط السند المرجوح عن الحجية، أي يخصص دليل الحجية العام. صدق العادل العام خصص في هذا المورد لا محالة لدليل الترجيح السندي، فلا موضوع لإعمال الترجيح الجهتي، لأن موضوعه إحراز الصدور، وهنا إحراز الصدور معلوم العدم، إحراز الصدور معلوم العدم، لأنه إحراز لا أريد به الإحراز الوجداني معلوم العدم، إحراز التعبد أيضا في طول التخصيص معلوم العدم، لأنه لا يكون حينئذ هناك حجية تعبدية لها. إذن فلا موضوع للترجيح الجهتي في هذا المورد، فلا يشمل أدلة المرجحات الجهتية مثل هذا المورد الذي في السندين يوجد مرجح سندي متعاكس في الموافق العامة ترجيح سندي. هذا البيان يكون حينئذ بيانا تاما. باعتبار أن كونه محرز صدور الوجدان، لا صدور الواقعي مشكوك، الصدور الوجداني مقطوع العدم، صدور الوجداني يعني العلم بالصدور، الصدور الوجداني يعني العلم بالصدور مقطوع العدم، إحراز الوجداني، الإحراز التعبدي لو كان موضوعا للمرجح الجهتي الإحراز غير موجود، يعني غير موجود يقينا، الإحراز أمر أيضا كذلك، فإن التعبد بعد ثبوت المخصص تعبدا لم يثبت، التعبد لابد أن يثبت، التعبد يعني الحجية، والحجية لابد أن تكون ثابتة هنا، فحينما لم يثبت حجية بل ثبت عدم الحجية إذن لا يكون إحراز تعبدي أيضا، فكل من الإحرازين الوجداني والتعبدي معلوم العدم. نعم الصدور الواقعي والوجود الواقعي للصدور مشكوكون، فذاك لا يفيد، ذاك لا يفيد لإعمال الترجيح، ولهذا قلنا لو كان الرواية الأخرى ضعيفة قطعا لا موضوع للمرجح، معناه يحتمل أن تكون صادرة واقعا، فإن الضعيف ليس معناه أنه كل ما يقوله كذب، لعله واقعا صادر، لكن مع ذلك لا موضوع للترجيح الجهتي في مثل هذه الموارد. إذن فلو أخذنا الموضوع إحراز الصدور تمها، هذا مطلب النحو. النحو الثاني أن يكون موضوع الترجيح الجهتي واقع الصدور لا إحراز الصدور، لو كان صادرا هذه الرواية المخالفة للعامة واقعا، لو كانت صادرة واقعا حينئذ تترجح، يحمل معارضها الموافق العامة على التقية ويكون هو الحجة، بأن يكون المستفاد مثلا من دليل الترجيح بالمرجح الجهتي أنه لو كان صادرين واقعا حينئذ يكون هذا الذي يكون مخالفا للعامة هو الذي يكون حجة من الموافق، وحينئذ لو كانت سندان متساويين متكافئين هنا نأخذ بالترجيح بمخالفة العامة. لماذا؟ لأن دليل الحجية العام يقول هذا المخالف ثابت تعبدا أي صادر واقعا، ومن آثار صدور الواقعي أنه يكون مرجحا على ذاك الذي يكون ظهوره موافقا للعامة، وظهور ذاك محمول على التقية وعدم الجد، ففي فرض التساوي والتكافؤ في السند وعدم وجود مرجح سندي دليل الحجية العام ينقح لنا هذا الموضوع الواقعي للمرجح الجهتي وهو صدوره واقعا، لو كان الخبر المخالف واقعا صادرا إذن فالخبر الموافق غير صادر جدا، إما غير صادر أصلا أو صادر تقية، دليل الحجية العام يقول هذا الموضوع متحقق، فينقح لنا موضوع هذا المرجح وهو ترجيحه، ترجيح الخبر المخالف على الموافق، أو قولوا التعبد بعدم صدور الخبر الموافق صدورا جديا، إما عدم صدور أو إذا يكون صادر فصدوره من باب التقييد، هذا إذا كان متكافئين. لكن حينما يكون الخبر المخالف مرجوحا سندان والخبر الموافق راجحا سندان، يعني راويه أصدق وهذا راويه ليس بأصدق، أعدل أفته وهذا ليس مثلا بأصدق وأعدل، أو شهرة من المرجحات السندية، حينئذ هنا أيضا النتيجة نفس النتيجة، بمعنى أنه إذا كان هكذا لا تصل النوبة ولا موضوع للترجيح الجهتي لأن نأخذ بهذا ونترك الآخر، بل يتعين الأخذ بالموافق للعامة بسنده وبظهوره وجهته إثارة الجد فيه، وترك هذا الخبر المخالف العامة الذي يكون سنده مرجوحا. لماذا؟ لأن دليل الترجيح، لأن الدليل، لأن مرجحية مخالفة العامة فرع إحراز صدوره كما قلنا، موضوعه الخبر المخالف الصادر واقعا، وهنا صدوره إما ينفى بنفس دليل المرجح السندي، كما إذا قلنا أن دليل المرجح السندي الذي يقول خذ بالأصدق واترك الآخر، يعني يتعبدنا بأن الآخر غير صادر واقعا، فإذا يتعبدنا بنفي موضوع المرجح الجهتي هنا، وأن هنا لا موضوع المرجح الجهتي. هذا لو ادعى أحد أننا نستفيد من المرجح الجهتي، من المرجح السندي، خذ بهذا الأصدق واترك الآخر غير الأصدق، أنه ليس بصادر، إلا أن هذه معونة زائدة لا يستفاد من دليل الحجية هذا ومن دليل الترجيح هذا، وإنما المستفاد من دليل الترجيح حجية المرجح وتخصيص دليل حجية المرجوح، حجية المجية وتخصيص الحجية في المرجوح وفاقد المجية، لا التعبد بعدم صدوره واقع. إذا كان هكذا فإن كان معنى خذ بهذا واترك الآخر أن الآخر ليس بحجة في هذا المقام، ليس بحجة أي تخصيص لدليل حجية العام فيه بحسب الحقيقة. إن كان هكذا كما هو هكذا، هذا ليس أكثر من هذا يستفاد من أدلة الترجيحات المرجحات، أن الفاقد للمزية والمرجح ليس بحجة. هنا حينئذ لا يوجد ما ينفي لنا موضوع المرجح الجهتي تعبدا من أدلة الحجية وأخبار العلاج، لكن يمكن إحراز ذلك بالأخذ من قبيل في مورد ورد لنا خبر موافق للعامة ثقة، نحتمل صدور خبر مخالف للعامة عن المعصوم في الرواية المجهولة الحال أو السند الضعيف، فإن هناك على كل حال نحن نأخذ بالخبر الموافق. لماذا؟ لإصالة عدم صدور ذاك، إذ حيث لم يثبت ذاك هناك أصل عملي وهو الاستصحاب مثلا أو غير الاستصحاب، نفس الظهور إذا قلنا أن إصالة عدم صدور المعارض من الظهورات من الأصول العقلائية للتعبدية الاستصحابية، إصالة عدم صدور المعارض نقول استصحاب عدم صدور ذاك الخبر، هذا يكفي لإثبات أن موضوع المرجح الجهتي غير ثابتين. إذن فأيضا النتيجة عدم ثبوت المرجح، عدم وصول النوبة إلى المرجح الجهتي لارتفاع موضوعه وهو صدور الخبر المخالف بالأصل العملي مثلا وهو الاستصحاب. هذا احتمال، على هذين الاحتمالين النتيجة لصالح هذا التقرير. لكن هناك احتمال ثالث، وهذا الاحتمال الثالث هو المتعين في أدلة الترجيحات الجهتية، ترجيح المرجحات الجهتية، وهو أن يكون موضوع الترجيح بمخالفة العامة أن يكون هذا الحديث مقتضى الحجية فيه تاما، لا أنه صادرا واقع، لا الصدور الواقعي ولا إحراز الصدور الأعم من الواقعي والتعبدي، بل موضوعه تمامية مقتضى الحجية فيه،